إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراته. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم، وهو أصل السنة كلها، لأنه أصل الدين، وقيل إنه في السنة بمثابة الفاتحة في الكتاب. فاتحة الكتاب كليات مشتملة على كل معاني القرآن، وهذا الحديث بمثابة فاتحة السنة، فإنه قد جمع سنة النبي كلها، جمع الدين كله. وقد قال النبي: قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين كله مجموع في هذا الحديث، وهو على الجملة إسلام وإيمان وإحسان. ثلاث درجات. أما الإسلام فقد ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الأركان الخمس. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. فهذه الخمس هي أركان الإسلام، وتحت كل ركن من هذه الأركان معاني. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الاعتقاد واليقين بأنه لا إله حقا في الوجود إلا الله، وأن كل إله غيره فباطل. وقد عبد البشر ما عبدوا من آلهة شتى متعددة، لا يمكن حصر ما عبده البشر من آلهة اتخذوها غير الله تبارك وتعالى، وكل هذا باطل. فقد عبدت السماء، عبدت الأرض، عبدت الجبال، عبدت الشمس، عبدت القمر، عبدت النجوم، وعبد الأشجار والأنهار، وعبد عبد البشر حتى يعني مفطرات الخلق من الأبقار ومن الحيات ومن الفروج، ما بقي لعله لم يبق شيء في الوجود إلا وجد له من يعبده دون الله تبارك وتعالى، كل هذا باطل. فإنه لا إله حق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده المستحق للعبادة، وذلك أنه الخالق وحده والرازق وحده، فكل هذا الخلق إنما هو خلقه سبحانه وتعالى، والأمر كله له، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني له سبحانه وتعالى، فلا شريك له لا في أمره ولا في خلقه، وبالتالي لا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه الواحد ليس له ضد ولا ند ولا ولد ولا صاحبة ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الشهادة واجب، هذه الشهادة مفتاح الدين وهي مدخله، وعليها يتوقف ما بقي من أعمال الدين، فإن أحسنها الإنسان حسن كل عمله بعد ذلك، وإن أساء فيها وأشرك بالله تبارك وتعالى أي شرك فإنه محرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا مفتاح الدين، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، محمد صلوات الله وسلامه عليه رسول الله حقا وصدقا، وهو النبي الخاتم الذي ختم الله تبارك وتعالى به جميع الرسالات، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه إلى قيام الساعة، وقد جاء بيان فضله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر مفضل أن يشهد للنبي بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأن يؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه، وأن يطيعه كذلك وحده، طاعته من طاعة النبي من طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكل من أعطى شركة في الاتباع مع الرسول فكذلك هو مشرك، هو خارج، لأنه لا يتبع يعني من البشر إلا اتباع مطلق في كل ما يقول وينهى وينتهى عن كل ما ينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي فإنه يؤخذ من قوله ويرد، إن وافق قوله قول الله وقول رسوله أخذ، وإن خالف قوله قول الله وقول رسوله يرد، والنبي لا يخالف قول الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يأمر بما أمر به الله تبارك وتعالى وينهى عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو معصوم أن يتقول على الله تبارك وتعالى، فلذلك كانت له الطاعة يعني المطلقة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشهادة مفتاح الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يمكن أن يدخل أحد الجنة وينجو من النار إلا بها، فمن جاء ربه يوم القيامة بغير هذه الشهادة فإنه ليس من أهل الجنة حتما مهما كان يعمل من عمل. حتى أهل الكتابين قبل النبي اليهود والنصارى، فإن من جاء ربه سبحانه وتعالى على دينه الذي هو عليه ولم يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذه الشهادة مفتاح الجنة، هذه مفتاح الجنة وغيرها لا يمكن لأحد أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. قال ثم بعد ذلك أركان الباقية الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام وهي مشاعره الكبرى وأعماله العظمى، وبعضها تركه كفر، فترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فقد جعلت الصلاة قرينة للشهادة، قرينة لها، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب عليه أن يصلي لله تبارك وتعالى، وأما إذا شهد هذه الشهادة ولم يصلي فهذا دليل على كذب، وأنه قالها قولا باللسان بغير أن يكون مصدقا بالجناح، فإن من تصديق هذه الشهادة إقامة الصلاة. إقامة الصلاة شرط في صحة الإسلام، فمن لم يصلي ليس بمسلم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهذا شرط في صحة الإسلام وفي صحة شهادته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا لا بد أن يصلي، يصلي الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. فالصلوات الخمس في كل يوم، هذه التي فرضها الله خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا شرط في صحة الإسلام وفي صحة قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يصلي. وأما الزكاة فإنها فرض واجب، ولكن من ضيعها عذب يوم القيامة، وإن جاء بالشهادة وجاء بالصلاة ولكنه ترك الزكاة أو فرط فيها فإن وراء هذا عذاب طويل، كما جاء في الحديث قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقول النبي ما من، هذه من لتأكيد النفي، يعني ليس أحد، ما في أحد قط، ما في أحد قط يملك الذهب والفضة، وبالتالي طبعا هذه هي أصل النقود وبدائلها، لا شك أنها مثلها في الحكم، بدائل النقود الذهبية والفضية كالنقود الورقية نفس الحكم، تأخذ بنقود. ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، سيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا يوم القيامة، وهذا مقدار يوم القيامة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني بعد هذا العذاب يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة إذا كان هذا يعني ذنبه الوحيد وأخذ كفارته، وأما إذا كانت له ذنوب أخرى ومصائب أخرى فقد يرى سبيله بعد ذلك إلى النار عياذا بالله لمعاصي أو ذنوب أخرى يعذب عليها، وهذا أمر عظيم. وهذا الحديث أخذ منه أن ترك الزكاة ليس كفرا ناقلا عن الملة، ولكنه كبيرة عظيمة من الكبائر تستوجب هذه العقوبة التي ذكرها النبي في هذا الحديث. وكذلك سائر الأركان من الصلاة ومن الصوم ومن الحج، فإنها أركان لازمة وتركها موجب للعقوبة عند الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن من صام يوما، من أفطر يوما متعمدا من رمضان لا يجزئه وإن صام الدهر، يعني لا يجزئه أن يصوم دهره كفارة لهذا اليوم، فليس كما يظن من يظن أنه إذا أفطر متعمدا من رمضان فإنه يستطيع أن يقضيه في أي وقت كان، لا، وإنما القضاء إنما هو لأصحاب الأعذار، يعني القضاء قضاء الصوم إنما هو لأصحاب الأعذار، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهؤلاء معذورون. وقد جاء العذر كذلك في الحامل والمرضع والشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم وإن كان صحيح البدن لكنه لكبر سنه يعني لا يستطيع الصوم، فهذا يعني قد جاء فيه الرخصة في أن يفطر ويفطر. وأما المتعمد لا، المتعمد للفطر فإنه فيه هذا الذي سمعه. وقد جاءت الكفارة كذلك المغلظة لمن وقع على امرأته في رمضان، يعني من جامع في نهار رمضان فقد جاءت فيه كفارة مغلظة، كما جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب رأسه وينكف شعره ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي: ومن الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي أعطك رقبة. فقال له ما عندي. فقال له النبي فصوم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال له فأطعم 60 مسكين كفارة. فقال ما عندي. ما عندي ما أطعم به 60 مسكين. ثم جلس فجاء رجل بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جراب كما يتصدق بها. فالنبي أعطاه الجراب وقال له هذا الجراب تصدق به، يعني النبي أعطاه هذا عطية وقال له تصدق به يعني في مقابل 60 مسكين. فقال الرجل يعني يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها. من هو أفقر مني؟ قال له ما بين لابتيها، لابتيها يعني حرة المدينة، ما هو أفخر منه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كله واطعم واحد لا تصدق بها على نفسك واحد. الشاهد على كل حال في هذا الحديث أن هذه الكفارة كفارة مغلظة لا شك لمن وقع على امرأته في نهار رمضان، أما في ليل رمضان فإن الله قد أباح هذا كما قال سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله للمسلمين يعني غشيان النساء في ليل رمضان، وكان هذا محرما يعني قبل هذا محرم هو الطعام كذلك بعد النوم، يعني إذا نام الإنسان له إذا دخل يعني أذن المؤذن المغرب أو دخل الليل فإنه يحل له يعني الطعام والشراب والجماع إلى النوم. فكان بعضهم يعني أما إذا نام فإنه لا يأكل ولا يشرب كذلك ولا يجامع إلى فجر فصار. فوقع من بعضهم ما وقع فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة في هذا، قال فكلوا واشربوا يعني أنهم لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تبارك وتعالى هذا أباح غشاء النساء وأباح الطعام والشراب إلى الفجر. الشاهد على كل حال أن الكفارة هذه إنما هي في الجماع، وأما في الطعام والشراب فإنه لا كفارة في ذلك، لا كفارة في من أكل أو شرب يعني أفطر في رمضان بالأكل والشرب متعمدا فإن هذا هو الذي فيه ذلك الحديث وليس فيه كفارة. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة في ذلك وأن هذه جريمة كبيرة لا يجزئها، قال لا يجزئه وإن صاب الدهر، يعني أنه من أفطر يوما متعمدا من رمضان لا يجزئه يعني أن يكفر عنه وإن صام الدهر، يعني وإن بقي يصوم بقية عمره كفارة لهذا اليوم الذي أفطره متعمدا فإنه لا يجزئ. وأما الحج فهو فريضة مرة في العمر، ركن من أركان الإسلام، فريضة مرة واحدة في العمر فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم، فجعل ترك الحج بمثابة الكفر، هل تركه يعني رغبة عنه؟ فأما من رغب عنه فلا شك أنه كافر، هذا خارج من الملة. أما من كان يملك الزاد والراحلة يملك ما يوصله إلى الحج ويرجعه ولكنه لم يحج فإن هذا فيه يعني أقوال أهل العلم، بعضهم يرى أنه كافر كفر ناقل عن الملة، وبعضهم يرى أنه كفر دون كفر، كفر أقل من الكفر لقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هذه أركان الإسلام الخمس، وهذه أول درجة من درجات الدين. قال النبي قال له الإسلام لما سأله قال إسلام وإيمان وإحسان، قال أخبرني عن الإسلام. هذه أركان الإسلام الخمس التي هي المدخل وهي أعمال ظاهرة، ثم بعد ذلك قال له أخبرني عن الإيمان. أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. للإطالة اختصرنا يعني الكلام في شرح هذا الحديث ولعلنا إن شاء الله نكمله في الصلوات القادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى قيام هذا الشهر وقيامه على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. واعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين فرائض وأعمال لا بد من أدائها، وليس هو بالهوى، وإنما هو كما شرع الله تبارك وتعالى. ونحن ندعو في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصراط الله هو هذا طريقه، ويجب التمسك به يعني والاستمساك بالصراط. من جانب هذا الصراط وخرج عنه فهذا إما خروج كلي فيخرج به إلى الكفر، وإما خروج جزئي وكل في حساب على كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمعصية الله موجبة للعقوبة والذنب إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أو أن يصفح الله تبارك وتعالى عن العبد بحسنات مكفرة أو بفضل منه ونعمة ورحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا سبحانه وتعالى بإحسانه ورحمته في الدنيا والآخرة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. أقول قولي هذا وأخلص.